بيعة العقبة الثانية. فزي ما حضرتك تفضلت انه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اخذوا كافة الاحتياطات بحيث ان هذا الاجتماع لا يصل خبره الى قريش. وتكلمنا عن يعني المكان والزمان والطريقة الى اخره. فمن ضمن هذه الاحتياطات انه هذا اللقاء جعل في اخر ايام منه بحيث انه حتى اذا عرفت قريش كما سياتي معنا انهم بالفعل وصلهم الخبر. فحتى لو عرفوا فيكون الوقت ضيق جدا لانهم يعملوا اي شيء بحيث انه الانصار ثاني يوم الصبح راجعين على المدينه. فاختيار اليوم ايضا كان اختيارا دقيقا محسوبا. ومره ثانيه في الحقيقه لابد ان احنا يعني نبرز هذا المعنى أن نبينا صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي كان مأمورا دائما أنه يستفرغ الوسع في الأخذ بالأسباب المتاحة وأعدوا لهم ما استطعتم. فالأخذ بالأسباب بهذا الإحكام حقيقة كلما الإنسان تأمل في ظروف ذلك الاجتماع وحساسيته وصعوبته ومع ذلك تم بهذا الإحكام بهذا التدبير بهذه الإدارة الفائقة هذا أمر لافت جدا ينبغي أن نتعلمه ونتعلم منه.
أنا أتكلم في اللقاء عن طول الوقت حضرتك يعني في آخر الحلقة الماضية تحدثت عن أنه هم 73 رجل ومرأتين 75 بني آدم وكل بني آدم بايع النبي صلى الله عليه وسلم وبايع شخصية. فلو إحنا اعتبرنا أنه كل واحد خد دقيقتين بس على ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه يعني فكرة الوقت كيف سمح النبي صلى الله عليه وسلم بكل هذا الوقت ومع ذلك لم ينكشف هذا الاجتماع إلا في صبيحة هذا اليوم كما سيأتي معنا يعني. طيب شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم على عباس فرغ من كلمته والأنصار قالوا خذ لنفسك ولربك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نعم كما مر معنا أنه تكلم العباس أولا و يعني أراد أن يستوثق لابن أخيه أولا أراد أن يستوثق في حماية النبي صلى الله عليه وسلم. والأنصار من أدبهم لم يجادلوا العباس فيما عرض وإنما توجهوا مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا العباس قد سمعنا منك فخذ لنفسك ولربك يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم في أمرين. الأمر الأول أنه رأى بطبيعة الحال أنه ينبغي أنه يعرض الإسلام أيضا ويقوم بترغيب هذه المجموعة المباركة. خلي بالك حوالي هم كانوا 75 65 منهم لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل آمنوا بدعوة مصعب رضي الله عنه ويعني من آمن في بيعة العقبة الأولى لكن كل هؤلاء أول مرة يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم. فكان لزاما ولا شك أنه يكلمهم ويعرض عليهم يعني أصول الإسلام ويقرأ عليهم شيئا من القرآن ويرغبهم. ولأن القاعدة الإيمانية وبيان أصول هذا الدين مقدمة على التفاصيل التي سيتكلمون عنها ولا بد لاحقا.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبره لقاء سياسي بس مع انه لقاء سياسي ستبنى عليه مرحله قادمه للدعوه لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتبروش لقاء سياسي فقط منعزل هيا بنا نتحدث في ظروف المرحله المقبله لكن النبي صلى الله عليه وسلم اكد على اللقاء ايماني دعوه.
جزاك الله خير. هو كويس سؤال يعني في الحقيقه كل لقاء هكذا. احنا بس هذا التفريق حدث يعني معانا احنا يعني متاخرا جدا والا فاي لقاء يفرغ من كلام الايمان ومن التذكير بامور يعني توحيد الله تبارك وتعالى فهذا اللقاء لقاء فاشل مهما كانت الظروف ومهما كانت العجله
مهما كان اهميه درجته على المستوى الدنيوي
مهما ده حتى كما سنرى فيما بعد لما شرع الجهاد في كل الغزوات ترتيبات العسكرية والإدارية تأتي لاحقا عن التذكير بالله وتثبيت أمر الإيمان في قلوب القادة وال...
بس ده ممكن يكون مفهوم عشان احنا مقبلين على قتال، فلا بد من شحذ ما يعتبرونه معنويا.
لا مش معنويا بالمعنى، لأن هذا هو أصل كما سيأتي معنا. لماذا يقدم إنسان حياته رخيصة؟ للتدبيرات التدابير العسكرية فقط اللي موجودة،
إيمانا بالقضية التي
المضمونة،
لا إيمانا بالقضية التي
لابد أن تحركه عقيدة قوية صلبة، وهذه العقيدة ليست شيئا عارضا أو معلومة الإنسان يكتسبها ثم يمضي بها طول حياته أبدا، إنما أمر يحتاج أن يذكر بها في كل مرة.
نعم،
فهذا في الحقيقة يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، في كل ترتيب في كل لقاء لا يستفتح إلا بأمور الإيمان أولا، بل هذا هو شأن الخطاب القرآني في كل القضايا المدنية التي نزلت في المدينة، تختلط دائما بالخطاب الإيماني، سواء كلام عن الغزوات، عن الطلاق، عن الميراث، عن حقوق اليتامى، سمي ما شئت من الأمور، ستجد أن الخطاب الإيماني متغلغل فيها، يقدم لها ثم يكون في ثناياها ثم في الغالب يعقب به أيضا على الأحكام والتشريع الذي نزل. فهذا هو الهدي القرآني وهذا هو الهدي النبوي. فلذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ
رغبهم
نعم وبين لهم أصول الإسلام،
نعم،
ثم تكلم فيما يريده منهم الآن،
نعم،
في بنود البيعة،
نعم،
فطلب منهم أن يبايعوه على أمور محددة لا يعني غبش فيها،
فإيش لبس واضحة جدا
ولا غموض فيها،
اتفاق مبدئي الجميع ملتزمين.
نعم. نعم. فطلب منهم أن يبايعوه على 5 أشياء.
نعم.
أولا على السمع والطاعة.
نعم.
في النشاط والكسل.
نعم.
وده أمر صعب.
نعم.
إنه يعني السمع والطاعة ماشي، لكن وأنا تعبان، ده ابني في الكسل ممكن ما يسمعش ودول جدد،
صحيح،
لكن هكذا كان الأمر بهذا الوضوح. ثم أمرهم
يعني هن نستفيد في بنود، لا بس أنا توقفت في المعنى العظيم ده عنده. أنا لما قريت أسماء 75 وجدت منهم سيدنا كعب بن مالك، واحد من الثلاثة الذين خلفوا، فيعني شق علي الأمر أنه كان يعني سابقا في الإسلام، واحد من أول 75 أسلموا من الأنصار، ومع ذلك حينما كسل مرة، هي في المنشط في النشاط والكسل، مرة واحدة في تبوك يعني حدث معه هذا
الموقف
الشديد جدا، العقاب الأليم الذي يعاقب به أحد من المسلمين، العزلة التامة، يعني هو اتحبس حبس انفرادي في مجتمع مفتوح. ففكرة هل هذا المعنى الذي قصده طيلة الوقت حتى وإن كانت لك صوابق في الإسلام؟
نعم، إلا بيحصل يعني الضعف البشري موجود، لكن أيضا فيه هذه الإشارة،
نعم،
أن هذه البنود لم تكن حبرا على ورق،
نعم،
حتى أنه إذا في 3 خلفوا في حدث كان في 30,000 في تبوك، لا
ده وبعد كم سنة
يتوقف عنده، يكون في وقفة ووقفة واضحة شديدة.
نعم.
فهذا كان أول البنود. نعم. البند الثاني أمرهم بالنفقة في العسر واليسر.
نعم.
هذا أيضا أمر شاق جدا.
نعم.
يعني أنفق لم يكن معي
اليسر مشي، لكن في العسر
في العسر. نعم. وهنا النفقة المقصود بها نفقة على الإسلام.
نعم.
الآن هذه البيعة، هذا الالتزام كله التزام تجاه الدين، تجاه نصرة هذا الدين.
نعم.
فالبند الثاني النفقة في العسر واليسر.
نعم.
البند الثالث أخذ عليهم أو طلب منهم أن يبايعوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم.
لزاما على كل واحد منهم.
نعم.
يعني مش على الكبار.
نعم.
أو على العلماء. أو على مجموعة منهم.
نعم.
تكفي الباقين.
نعم.
لا، على كل واحد وواحدة منهم.
إذن يجب عليهم جميعا أن يتحولوا إلى دعاء لله، دعاء للإسلام.
نعم.
فور هذه البيعة.
نعم.
نعم.
هذا لزام عليهم الآن.
نعم.
ثم البند الرابع أن يقوموا لله تبارك وتعالى لهذا الدين، لا تأخذهم لومة لائم، لا يخافون في الحق لومة لائم، بمعنى أنهم مهما حدثت من ظروف فإنهم سيقوموا بأعباء هذه البيعة، بأعباء هذه النصرة، مهما جاءتهم من عوارض في هذا، ولولا ما هم آباؤهم أو أقاربهم أو عشيرتهم لا يخافون في الله لومة لائم. والبند الأخير طلب منهم إن هو قادم إليهم أن ينصروه وأن يمنعوه مما يمنع منه أنفسهم وأزواجهم وأبناءهم.
طيب قبل ما ندخل في تفاصيل هذه الشروط وحضرتك تستفيد في صعوبتها بالنسبة للأنصار في ذلك الوقت، هل هذه الشروط بيعة خاصة بالأنصار دلوقتي ولا ده ميثاق لكل مسلم يجب أن يكون منهاجا له في حياته؟
طبعا مر معنا بيعة العقبة الأولى،
نعم،
ولم يكن فيها شيء من هذه البنود.
حضرتك سميتها يعني أو كان يطلق عليها بيعة النساء يعني.
لأنها فيما بعد كانت أيضا بيعة النساء.
نعم.
وكانت بيعة فردية.
يعني إيه فردية؟ فردية برضو.
لا. لا. يعني تخص التدين الفردي للمسلم.
يعني تحول إلى صالح مش مصلح.
أيوة. أنت تعمل كذا وما تسرقش، ما تزنيش في خاصة نفسك.
نعم.
أما مسؤوليات وتبعات تجاه نصرة هذا الدين فكانت في هذه البيعة. طب سؤال حضرتك، هل هذا عام للأنصار يعني لكل المسلمين أم كان هذا خاصا بالأنصار؟ الحقيقة أنه عام لكل المسلمين فيما استطاعوا بقدر طاقتهم.
نعم.
فكل مسلم مأمور بأنه ينصر هذا الدين بقدر استطاعته. أما الخاص بالأنصار هنا أنهم بايعوا فرضا فرضا على وجوب هذه البنود عليهم.
نعم.
بمعنى لو مسلم الآن مثلا أنفق على هذا الدين ونصر هذا الدين بماله في حال اليسر،
نعم،
لكن في حال العسر
ما استطاع،
ما أنفقش،
نعم،
ما هو عسر،
نعم،
في استطاع ما هو عسر فما أنفقش فلا شيء عليه.
نعم.
أما الأنصار طولبوا بهذا الأمر،
نعم،
وأوجب عليهم هذا الأمر،
نعم،
حتى أنهم بالفعل كانوا يفعلون هذا فيما بعد،
نعم،
فكان ربما يحامل أحدهم يشتغل شيال بالأجرة حتى يأخذ هذه الأجرة وينفقها في سبيل الله.
نعم. طيب يا دكتور، هل هذه البنود خاصة بالخمسة وسبعين شخص اللي حضر فقط أم بكل من دخل؟ لأن احنا بعد كده وجدنا الإسلام عام المدينة كلها، فهل هذه البنود كانت مستوجبة لكل من بايع وكل من لم يبايع؟
يعني كنت أقول إنه هذا عموما صار لكل المسلمين بقدر الطاقة وبقدر المستطاع.
نعم.
لكن الذي خص هؤلاء
75
أن هذه البنود،
نعم،
وجبت عليهم في حال العسرة.
نعم.
ينفق وهم معهوش أو، نعم، معه على الأد. ولذلك سنجد في بعض المواقف بعد ذلك لما مثلا يطالبهم بالنفقة فكان بعضهم يأتي بكثرة خبز،
نعم،
أو يجيب كف مليان بر. إيه كف ده؟ يعمل إيه ده يعني؟ حتى المنافقين كانوا يقعدوا يتريقوا،
نعم،
يقولوا إن الله غني عن كف هذا أو عن صاع هذا، لأنه شايفين شيء يعني لا يتصور،
نعم،
شيء لا يتصور إن واحد مش لاقي يأكل فيجيب اللي معاه.
نعم.
لا شك إن هذا لا يجب وجوبا شرعيا في حقوق يعني في ذمة كل المسلمين، لكن كانت هكذا بنود البيعة.
ليه تشدد طيب يا دكتور في هذا؟
مش تشدد،
يعني
هذا بناء صغيرة. الأمة في أولها،
نعم،
استوجب هذا الأمر واستوجبه بهذا الوضوح وبهذا التحديد.
نعم.
فطلب منهم البيعة على هذه البنود المحددة اللي أنا أقول في الحقيقة أنها صعبة.
نعم.
خاصة لو بايع كل أنصاري منهم وهو والبيعة تعرف يعني نحن نقول في العامية كلمة البيعة بيع،
نعم،
واحد بيبيع
باع شيء، نعم،
يعني ده بيبيع وبيشتري،
نعم،
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم فدي بيعة.
نعم.
فهذه البيعة كان يعلم كل واحد منهم أنه جاد ده مش هزار،
نعم،
ده فعلا مش حبر على ورق.
صحيح، زي ما نتعرض دلوقتي لبعض من اعترضوا على ذلك، لكن هو السؤال برضو حضرتك استكمالا، هي مش صعبة على ناس لسه داخلين الإسلام جديد، يعني لم يكن الإسلام مثلا زي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين معهم 10 سنين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم وصهر عليهم صلى الله عليه وسلم، لكن دول ناس بعضهم دخل الإسلام منذ بضعة أيام، أليست هذه الشروط فيها صعوبة عليهم شيء؟
والله يا أستاذ عماد هذا الأمر يعني نعم لا شك الإجابة نعم، لكن لماذا حدث؟ الأنصار رضي الله تعالى عنهم شأنه نعم. عظيم جدا نعم. جدا لا يقدره إلا من يتصور هذه الملابسات نعم. يعني حتى أصحاب بيعة العقبة الأولى يعني هم شافوا أنه أسلم قد إيه يعني، أو الستة الأوائل هو في ستة أسلموا سنة نعم. 11 للبعث، وبعدين بيعة العقبة الأولى الـ 12 في سنة 12 للبعث، ثم بيعة العقبة الثانية في سنة 13 للبعثة. حتى اللي شافوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى أو حتى الستة الأول يعني هم قعدوا قد إيه مع النبي صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم
يعني نعم. ده لقاء
واحد فقط
نعم. اللقاء ده كان بعد سنة، يتصور إنه أثاره تبدأ
تتناشر
تحي دعوة مصعب
نعم.
وهم دعوا بعضهم بعضا، لكن لعل أحد الأسباب في هذا أيضا تثبيت القرآن لهم
نعم.
الوحي القرآن المكي الذي نزل وصاروا الآن يسمعونه من مصعب ويبدأوا يعني يتعلمونه ويحفظونه، هذا الخطاب القرآني فيه تثبيت لأن هم جم ثابتين، ده مش كده وبس، ده هم اللي طلبوا البيعة، ده هم اللي طلبوا، هم جايين إنه لا يترك النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يعني في مكة في هذا الحال، يعني هم الذين تشوقوا لهذا الأمر. صحيح لم تعرض عليهم هذه البنود بهذا التحديد قبل مجيئهم، لكن واضح ان كان عندهم هذه الحماسة وهذه الفورة الإيمانية التي تستطيع انها تستوعب وتقبل
نعم.
بل وترضى وتحتسب في قبول هذه البنود التي فيها نعم هذه الصعوبة. لذلك لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال ليتكلم خطيبكم
نعم.
عايز بقى المسؤول بتاعكم يشوف يعني مواقع هذه البنود
نعم.
وكان مسؤولهم هو البراء بن معرور رضي الله تعالى عنه، يعني هو كان مسؤول المسلمين 75
نعم.
وإن كان مسؤول وفد يثرب
كل عبد الله بن أبي
مشركهم ومسلمهم
نعم.
كان عبد الله بن أبي بن سلول
نعم.
كانوا حوالي 300، لكن 75 فكان سيدنا البراء بن معرور
نعم.
فمباشرة تكلم وقال يا رسول الله نبايعك
صلى الله عليه وسلم. بس هو فكرة الفكرة دي برضو يا دكتور فكرة انهم رتبوا واحد عليهم بالسرعة دي، يعني فكرة البناء الديناميكي السريع لفكرة الدعوة، يعني دعوة الناس دخل في الإسلام جديد وفجأة اختاروا من بينهم من يتحدث
نعم 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 صحيح. فهو يعني مباشرة وافق وأبدى الاستعداد الكامل وقال يا رسول الله
صلى الله عليه
وسلم نحن أبناء الحرب
نعم.
نحن أبناء الحلقة السلاح ورثناها كابرا عن كابر
نعم.
وده استعداد في الحقيقة يعني عجيب كمان، يعني أصلا ما قال لهمش حرب
كنت أستاذ حضرتك وصلوا بالمعنى سريعا جدا
طبعا لأن هذا الاستعداد أي عاقل يعلم ما وراءه ما عواقبه ما هي المغارم التي ستترتب عليه، فهو جاء من الآخر قال إحنا أصحاب حرب إحنا موافقين على الكلام ده ولا. فوقتها تكلم بعض الأنصار حركة قلت في النص في وسط الكلام بعضهم اعترض، وفي الحقيقة
اعتراض توضيح
كان ظاهر الكلام اعتراض وكان حقيقته استيثاق للأمر وتوضيح لزملائهم
نعم.
ده الكبير بتاعهم بيقول احنا مستعدين للحرب قلت من الآخر. فبعضهم تكلم أولهم كان أبو الهيثم بن التيهان رضي الله تعالى عنه، قالوا لا انتظر لحظة، والتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا لقاطعوها، يقصد بالرجال هنا اليهود. وده برضو عمر غريب جدا أنه لم يذكر اسمهم
نعم،
ومع ذلك فهم النبي صلى الله عليه وسلم كأن الأمر كان
جلي واضح
يعني كان واضح في ثقافة أهل المدينة إن اليهود لن يرضوا بهذا ولن يقبلوا هذا
لا. مع أنه كان هم اللي بيبشروا بهذا النبي.
نعم. لكن كان واضح الآن كان يخيم هذا المعنى عليهم، لدرجة أن أبو الهاسم بيقول له لا، إن هذه الحبال التي بيننا وبينهم ستقطع.
نعم.
أفإن نصرك الله تبارك وتعالى، فإذا ظهرت ونصرك فهل تعود إلى قومك وتدعونا؟ يعني أنت جاي المدينة وبيننا وبينهم هذه العلاقات اللي بقالها قرون، لكن واضح أن بسبب هذا الدين، واضح من أحوال داود التي نعرفها أن هذه الحبال ستقطع، فإن أظهرك الله تبارك وتعالى هترجع تاني لقومك، يعني إلى مكة.
نعم.
وإحنا هنترك في هذه الحال، في هذه المشكلة. ففي الحقيقة سؤال وجيه جدا.
نعم.
وجيه وأيضا في شفافية،
في وضوح، توضيح كده
وضوح، وما فيش خوف.
نعم.
لأن فيش استبداد في الرأي.
نعم.
مش ما فيش داعي والموضوع ده يعني خلوه بعدين خالص. ولذلك حتى يعني في الحديث أنه لما قال هذا تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، تبسمه كأنه يعني أنه يعني متوقع هذا السؤال. يعني والله عجيب جدا جدا جدا
صلى الله عليه وسلم.
فطمأنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربكم وأسالم من سالمكم.
هلا
أنا معكم على طول صلى الله عليه وسلم.
هل
أنت لسه فيش هجرة، لسه ما حصلتش، لكن أراد أن يستوثق ويطمئن من معه أيضا. لما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا شك وهم جايين بهذه الحماسة، سيدنا جابر بيروي وسيدنا كعب بن مالك رضي الله تعالى عنهم جميعا، فقالوا لا نصبر على هذا، عايزين نبايع الآن.
لا.
فلما أرادوا أن يبايعوا أيضا قام أنصاري آخر،
لا،
العباس بن عبادة رضي الله تعالى عنه، وأيضا أراد أن يوضح لهذا الجمع الكبير إنه لا تندفعوا، يعني كل واحد فيكم يبقى فاهم بيعمل ايه،
حسسوا موضع اقدام كنت تشوفوا راح يفهم بقى.
لا تجعلوا العواطف وحدها تاخذكم.
نعم.
في هذا السبيل.
نعم.
فقال خلي بالكم انكم تبايعونه على قتال الاحمر والاسود من العرب.
نعم.
انتوا داخلين على قضيه ضخمه جدا.
نعم.
فان كنتم تقبلوا ان تبايعوه على هلكه الاموال وقتل الأشراف منكم، الأشراف منكم يعني أبوك بقى، كبيركم. نعم. كبير
الكل معرض،
كل ده الآن معرض.
نعم.
فإن كنتم تقبلوا على هذه الأمور الشديدة
فبايعوا. نعم.
وإن كنتم خاذلي فمن الآن فدعوه.
نعم. مروءة العرب. نعم. نعم.
الآن ينبههم على أمر خطير جدا.
نعم.
ده بقى مش هينفقوا في العسر، لا ده أموالهم ستهلك.
لا.
يعني كل حاجة هتروح،
والأنفس
هتروح،
أنفس وأموال. ليقبل على ذلك تفضل، ومن أراد أن يرجع فليرجع من الآن مروءة العرب.
فلما سمعوا العباس بن عبادة أيضا يقول هذا فلم يبالوا أيضا بهذا، قالوا لا إحنا عارفين وإحنا مدركين ما نحن مقبلون عليه.